الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان بين فكي كماشة التصعيد المتوقع والحراك الأمريكي المصري المحذر والقلق. قوة إسرائيلية تدخل بلدة بليدة وتقتل موظفا والجيش يستنفر. براك على السلطات اللبنانية أن تتعلم الدرس وتدخل في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. أورتيغس: نرحب بقرار الحكومة وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة في نهاية العام، وعلى الجيش الآن تنفيذ خطته بشكل كامل. حزب الله: كتب الله لنا الانتصار في نهاية الزمان. أسبوع أمام اللجنة الوزارية لدفع تقريره عن التعديلات على قانون الانتخابات، وجعجع مساء في صار الوقت. معلومات: أوكار المخدرات في مخيم شتيلة باتت تحت سيطرة الأمن الوطني. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. لن تتوقف المعركة لإنصاف المغتربين وإعطاء الحق لهم بالتصويت في أماكن إقامتهم لأعضاء البرلمان 128 مهما علت أصوات النشاز، وسعى المعرقلون لعدم إدراج القانون معدلا في الجلسة التشريعية المقبلة، خصوصا وأن المهلة التي أعطيت للجنة الوزارية لدرس وبت ودمج التعديلات المقدمة من وزارتي الخارجية والداخلية ليست مفتوحة أو قابلة للتمديد على الإطلاق، بل محصورة بأسبوع قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها إلى ساحة النجم، لعل الاتصالات التي ستجرى بعيدا من الأضواء بين أركان الحكم وتحديدا في هذه الفترة تقنع الرئيس نبيه بري بالانصياع لرأي الأكثرية والتصرف كرئيس للمؤسسة الدستورية ليس أكثر ولا أقل. في أي حال، فإن هذا الملف سيكون في 8:30 مساء بصلب حلقة صار الوقت عبر الـMTV مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي سيتطرق أيضا إلى سائر المواضيع والأخطار المحدقة بلبنان وسط كلام تحذيري متجدد لتوم براك من المجهول الآتي وقلق مصري من أوضاع مرشحة للتصعيد ورفض حزب الله القاطع لتسليم السلاح لأن الله كتب له الانتصار في نهاية الزمان كما قال. البداية ميدانية:
فقد تجاوزت فجرا قوة إسرائيلية من جيبات عسكرية الحدود لمسافة نحو 1000 متر ودخلت إلى المركز المؤقت لبلدية بلدة بليدة، حيث أطلقت الرصاص بغزارة باتجاه موظف البلدية إبراهيم سليمي الذي كان مناوبا في المبنى، ما أدى إلى مقتله فورا وأنذرت المتواجدين فيه بإخلائه.
وعلى الفور وصلت قوة من الجيش اللبناني إلى محيط تواجد القوى الإسرائيلية المتوغلة في محيط البلدية مستدعية مزيدا من التعزيزات، وأجرى الجيش اتصالات عاجلة باليونيفيل في وقت واكبت مسيرات القوة الإسرائيلية المتوغلة.
وبعد ساعتين من التوغل انسحبت القوة الإسرائيلية قرابة 4:25 من مبنى البلدية باتجاه الحدود، ودخل الجيش إلى المبنى.
وسط هذه الأجواء المتدحرجة والملبدة، أوضح المفد الأمريكي توم براك أنه ينتظر مباشرة السفير الأمريكي الجديد لدى بيروت ميشيل عيسى عمله لتنسيق الخطوات المقبلة، وأن التقارير التي وصلته لا تشجعه على المجيء إلى لبنان حاليا، فهو لا يرى ما يستحق النقاش الجدي في بيروت، وقال على السلطات اللبنانية أن تتعلم الدرس وأن تقرر الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لوضع جدول زمني وآلية لنزع السلاح.
أضاف براك أن على اللبنانيين أن يعتادوا من الآن فصاعدا على وتيرة مختلفة من الاهتمام الأمريكي، وأن واشنطن لن تمارس أي ضغط على إسرائيل في المرحلة المقبلة، بل لن تتدخل في أي خطوة إسرائيلية، محملا لبنان المسؤولية الكاملة عن أي تطور قد يحصل.
ووفقا لمصادر مطلعة على تواصل مع العاصمة الأمريكية، فقد ذكرت واشنطن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بما تنص عليه المادة 52 من الدستور اللبناني، والتي تمنحه صلاحية التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، مع إمكان تسمية مندوب عنه للمشاركة في مفاوضات مباشرة.
وبحسب مصادر لبنانية فإن تأجيل براك سيارته يرتبط بما تبلغه من مواقف منسوبة إلى عون، ومفادها بأن لبنان أجرى بالفعل مشاورات على مستوى الرؤساء والقوى السياسية البارزة ولا يرفض المفاوضات مع تل أبيب من حيث المبدأ، لكنه يرى أن لجنة الميكانيزم هي الإطار الأنسب لإدارتها.
وأشارت المصادر إلى أن التطور الأبرز في موقف بيروت تمثل في إبداء استعداد لقبول رعاية أمريكية للحوار عبر اللجنة نفسها، شرط أن يقتصر الحضور على ممثلين تقنيين وعسكريين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، كمحاولة لفتح نافذة محدودة للحوار غير السياسي ترضي واشنطن من دون أن تمس بالثوابت اللبنانية.
في هذا الوقت نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن إعادة حزب الله بناء قدراته تعد خرقا لوقف النار، ولذلك نكثف هجماتنا.
المفدى مورغان أورتيغس شاركت أمس في اجتماع لجنة الميكانيزم في الناقورة، وانتهى الاجتماع بتوزيع السفارة الأمريكية بيانا أشارت فيه إلى أن كبار القادة عقدوا الاجتماع 12 للجنة لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان.
الجلسة التي استضافتها اليونيفيل ضمت كلا من رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد وأورتيغاس، إضافة إلى ممثلين كبار من كل الوفود. وقد أكد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، معلنين أن الاجتماعات التالية من 13 إلى 16 للجنة ستعقد قبل نهاية العام.
كليرفيلد قال إن إطفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين، إطلاعهم الكامل واستعدادهم لتقديم تحديثات شفافة إلى المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هذا النهج يعزز الكفاءة العملانية ويبني الثقة المشتركة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان.
أضاف أن احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة، كاشفا عن أنه شاهده ينفذ مجموعة واسعة من العمليات، بدءا من توفير الحماية لعمليات حصاد الزيتون، وصولا إلى تنفيذ عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض وتفكيكها وتحييدها، والتي يعتقد أنها كانت تستخدم من قبل جهات خبيثة.
وأوضح الجنرال كليرفيلد أن أداءه هذا يعكس قوة الجيش وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه، مشيدا باحترافيته وانضباطه.
وتابع بيان الميكانيزم أنه في خلال اجتماع اللجنة قدم الجيش تحديثا عملانيا مفصلا، مسلطا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض قرب وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقا.
كما بحثت اللجنة في فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية، واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بندا ثابتا على جدول أعمال كل الجلسات المستقبلية باعتبارها جزءا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية.
وقالت المستشارة أورتيغاس إننا نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحب بقرار الحكومة وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام. أضافت أنه يتعين على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل.
وذكر أن الوفد اللبناني استعرض كما في الاجتماعات السابقة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار، ما يعيق الجيش عن تنفيذ خطته وانتشاره على كل الأراضي اللبنانية. وتم التوافق الأمريكي والإسرائيلي على توسيع عمل الميكانيزم لتصبح الإطار الدولي المعتمد للتواصل بين لبنان وإسرائيل، وترث بالتالي دور اليونيفيل عقب انتهاء مهمتها نهاية العام المقبل.
وعلى خط القاهرة، اعتبر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية رخا أحمد زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء رشاد أحمد بيروت تدرج في إطار المساعي المصرية الحميدة من أجل استعادة الاستقرار في لبنان، وقال إنها تأتي بعد زيارة رشاد لتل أبيب، ما يعني أن القاهرة تسعى إلى تثبيت وقف النار الموقع في تشرين الثاني الماضي بين لبنان وإسرائيل.
وأشار رخا أحمد إلى أن الأوضاع في لبنان مرشحة للتصعيد مرة أخرى بعد رفض حزب الله تسليم سلاحه إلى الجيش مع عدم انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. أضاف أن مصر تدعم مقاربة الرئيس عون للتهدئة الداخلية، وتعمل في الوقت نفسه لتنفيذ اتفاق وقف النار في الجنوب، لا سيما أنه صدر بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي.
في المواقف أكد وزير الطاقة جو صدي أنه بعد حادث إيليو أبو حنة أصبح من الضروري تسليم السلاح الفلسطيني بتنسيق بين الجيش والقيادات الفلسطينية وألا مبرر لأي سلاح فلسطيني في لبنان، وقال نحاول الضغط لإتمام هذا الموضوع بأسرع وقت.
وشدد الصدي على أن حصر السلاح هو مطلب لبناني بامتياز، فليس لنا أن ننتظر ما يقول لنا الخارج، وأن تأخير هذا الحصر يؤثر على أمور كثيرة ضمن لبنان منها إعادة الإعمار. في السياق أشار وزير الطاقة إلى أنه لا يمكن للبنان أن ينعزل وأن يكون في الشواذ، فمن المهم أن يكون هناك مفاوضات مع إسرائيل حتى ولو كانت غير مباشرة.
وفي موضوع عمل وزارته في الجنوب أوضح الصدي أن مؤسسة الكهرباء في الجنوب تواصل عملها وكذلك مؤسسة المياه، مضيفا لم نتخلى عن الجنوب، ومؤسسة الكهرباء طلبت من المالية إعادة النظر في استرداد المال للجنوبيين الذين دفعوا قبل قرار العفو عن دفع التعرفة عن سنة 2025.
إلى الضفة الأخرى، حيث تحدث عضو كتلة حزب الله النائب إبراهيم الموسوي عن الثبات.
نحن ندرك أن هناك تحولات خطيرة تجري في المنطقة والعالم، ولكننا بفضل التربية التي ربانا إياها قادتنا سوف نكون دائما هي الضمانة، ضمانة الثبات، ضمانة الولاء، ضمانة الفداء.
نائب مسؤول البقاع في الحزب الأصفر الشيخ فضل شكر كان كلامه واضحا متفائلا بالانتصار.
وليعلم كل العالم أنهم مهما فعلوا وقتلوا ودمروا وجزلوا فينا، نحن الأمة التي كتب الله لنا أن ننتصر في آخر الزمان تحت راية القائد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
فضلا عن التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في بعبدة في إدارة حصر التبغ والتنباك أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والمدير العام للموارد المائية، شكل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري وعضوية الوزراء أحمد الحجار، يوسف رجي، محمد حيدر وبول مرقص للبحث فيما هو مطروح من تعديلات على القانون الانتخابي لجهة اقتراح رجي والبطاقة الانتخابية والميجا سنتر، وأعطاها مهلة أسبوع لتعد تقريرها في هذا المجال.
طلب إلى اللجنة المذكورة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 16/6/2025 إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب العائد لأعضاء المجلس النيابي، وعلى أن يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء وأن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وعن سحب السلاح غير الشرعي قال:
أضاف دولة الرئيس: أحرزنا تقدما كبيرا في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، إذ تجاوز عدد الشاحنات المحملة بالسلاح الثقيل التي تم تسليمها 20 شاحنة، وهذا لا يجوز إنكاره، ولكنه بوضوح غير كاف بعد، ويجب استكمال عمليات تسليم السلاح. كما ويهمني أيضا التأكيد على التزامنا بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصرا وبسط سلطتها على كامل أراضيها. صحيح أن التحقيقات جارية لمحاسبة المرتكبين الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنة، لبل أنها متقدمة بدلالة توقيف 7 مشتبههم حتى الآن، لكن الأهم هو في العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة، وهي أن السلاح، أضاف دولة الرئيس، الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله، ولا يخدم القضية الفلسطينية بشيء.
وزير العدل عادل نصار وعما انتهت إليه الجلسة قال عن اللجنة الوزارية المختصة بالانتخابات:
خلال الأسبوع على ضوء المشروعين بينعمل صياغة، لا يكون اعتماد صياغة موحدة تنبعد تمجلس النواب وبالمشروع تبع الوزير الجديد اللي كان المشروع اللي كنا دفعنا عنه وصلنا من الأول 128 بتصوت عليهم بالخارج.
وزير شؤون المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادي قال في موضوع انفجار المرفأ:
طلبنا أنه أي متضرر نتيجة انفجار المرفأ
يكون مشمول،
والآلية ستشمل أي مواطن متضرر من الحرب يلي حصلت ومن انفجار المرفأ.
وفي الجلسة رأى رئيس الجمهورية أن ما يحصل في مجلس النواب يعطل اتخاذ القرار، وأنه لا يجوز التذرع بالصلاحيات للتعطيل، والبلد لا يحتمل أي خضات، كما تقدم بالتعزية إلى أهل الشاب إليو أبي حنة الذي قتل في مخيم شتيلة، مؤكدا أهمية استمرار التحقيقات.
وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لإيجاد آلية لتمويل إعادة الأعمار والمتضررين من الحرب الإسرائيلية وانفجار المرفأ، كما طالب بها الوزير شحاده.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن قال أن موقفنا من المادة 112 من قانون الانتخاب ثابت ونهائي، ولن نتراجع عنه مهما كانت الأسباب والدوافع، ونحن مع تعديلها لإعطاء المغتربين حق الاقتراع ل 128 مرشحا. وأنا من موقعي كأمين سر ثان في هيئة مكتب المجلس طلبت أكثر من مرة بإدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسات التشريعية، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق رغم العريضة النيابية الموقعة من قبل 68 نائبا للغاية نفسها.
أضاف أبو الحسن أنه من الطبيعي أن نخشى على الاستحقاق النيابي في حال استمرار التجاذبات السياسية واستعصاء التفاهم بين الكتل حول حق الانتشار في اختيار ممثليه وعددهم 128 نائبا، لكننا لن نرضى بتمديد ولاية المجلس الحالي ولا بتأجيل الانتخابات حتى لساعة واحدة مهما كانت الأسباب والذرائع، انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية في الحرص على حق الشعب في تجديد الوكالة النيابية كل من موقعه داخل لبنان وخارجه.
في ملف غزة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو إرسال باريس فريقا من مدنيين وعسكريين إلى إسرائيل للمشاركة في مركز تنسيق أقامته الولايات المتحدة لتخطيط وتنظيم مرحلة ما بعد الحرب في القطاع. أضاف: نعمل حاليا في نيويورك وفي الأمم المتحدة مع الفرق الأمريكية لضمان إعطاء التفويض لهذه القوى الدولية لتأمين غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على نزع السلاح من قطاع غزة، لافتا إلى أن الأمريكيين يعملون مع إسرائيل على خطة لتحقيق غزة مختلفة لا تشكل تهديدا لها.
أضاف: نريد أن نضمن الهدف الذي اتفقت عليه أنا والرئيس دونالد ترامب بموافقة الآخرين، وهو نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة، ونحن نعمل على ذلك على مراحل بالتزامن مع العمل على عناصر أخرى من الخطة.
ميدانيا، استهدفت غارات المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نسف الجيش الإسرائيلي منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وقصفت المدفعية شرق مخيم المغازي وسط القطاع.
المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين بشدة عمليات القتل التي نتجت عن الغارات الإسرائيلية في غزة وكل الأعمال التي تقوض وقف النار وتعرض المدنيين للخطر.
وأدان رئيس الوزراء الإيرلندي بشدة القصف الإسرائيلي لغزة، وحض جميع الأطراف على الالتزام باتفاق وقف النار، داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية للسكان.
في سوريا، نفذت قوات سوريا الديمقراطية قسد حملة دهم واعتقال في بلدة غرانيج بريف دير الزور الغربي، بالتزامن مع تحريق مكثف لطائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي في أجواء المنطقة، ما أدى إلى إصابة شخص أثناء محاولته الفرار من قسد قبل أن يتم اعتقاله.
ومساء أمس أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل عنصرين وإصابة ثالث بجروح خطرة من أفراد الجيش إثر استهداف قسد بصاروخ موجه إحدى نقاطه في محيط 26 في ريف حلب الشرقي.
الوزارة ذكرت أن قسد جددت رفضها كل التفاهمات والاتفاقات السابقة وضربت بها عرض الحائط من خلال استهداف نقاط الجيش وقتل أفراده.
بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في تحدي لتحذيرات واشنطن، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية فورا.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال قبيل لقائه الرئيس الصيني تشي جي بينغ في كوريا الجنوبية في محادثات انتهت صباحا، كتب أنه بسبب عمليات الاختبار التي تجريها دول أخرى أصدر تعليماته لوزارة الحرب بالبدء في اختبار الأسلحة النووية الأمريكية بالمثل.
وفي ختام القمة الأمريكية الصينية أشار ترامب إلى أنه عقد اجتماعا رائعا مع نظيره الصيني، معلنا أنه سيخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 47% من 57% في مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا الأمريكي وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة وتشديد الرقابة على تجارة مادة الفنتانيل غير المشروعة.
كما أعلن عزمه زيارة الصين في نيسان المقبل على يقوم الرئيس الصيني بزيارة الولايات المتحدة العام الجديد في وقت اتفق فيه الزعيمان كذلك على التعاون في ملف أوكرانيا وعلى إلغاء الرسوم والقيود المفروضة على الشحن البحري، فيما لم تطرح قضية تايوان في الاجتماع الذي استمر نحو 90 دقيقة.
في المتفرقات تردد أن مختلف أوكار المخدرات في مخيم شاتيلة باتت تحت سلطة قوات الأمن الوطني الفلسطيني التي عززت وجودها في المخيم منذ الساعات الماضية.
وبحسب المعلومات فإن تجار المخدرات فروا تاركين وراءهم أوكارهم التي تحصنوا فيها، كاشفة عن أن أحد الأماكن الذي استخدموه سابقا كان مدرسة الجليل العائدة للأنروا. إلى ذلك نفت المعلومات ما أثير عن حصول توتر في مخيم برج البراجني بعد حديث عن هروب التجار إليه.
إلى الشمال، حيث وقع إشكال في محلة شارع الزعبي التبين طرابلس بين شبان تطور إلى تضارب، وفي خلاله أقدم شخص على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابة سيدة بحال إغماء نتيجة الخوف الشديد، ونقلت إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.
وعلى الأثر حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على مداهمة مطلق النار تمهيدا لتوقيفه، فيما تبين أن الإشكال حصل بسبب استفزازات سابقة.
نشر موقع World Population Review بيانات جديدة محدثة أظهرت أرقاما جديدة عن لبنان ووضع السكان فيه في يوم واحد، وهو 28 تشرين الأول 2025.
الأرقام أظهرت أن عدد سكان لبنان بلغ 5,864,533، في حين أن عدد المواليد سجل ارتفاعا في اليوم المذكور ليبلغ 253، فيما شهد عدد الوفيات انخفاضا ليسجل 98 حالة في اليوم نفسه.
وأوضح الموقع أنه في 28 تشرين الأول الحالي سجل لبنان ولادة واحدة كل 5.7 دقائق، في مقابل تسجيل وفاة شخص واحد كل 14.7 دقيقة.
إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى عمر، صباح الخير.
صباح النور.
منى، بوادر الشتي مطولة شوي ولا مبدئيا بقولوا جمعة الجاي؟
ما في معلومات لحديت هلا.
يا تناني الخميس.
يا تناني الخميس. أيوة. ما في.
تفضلي منى.
اليوم الخميس، اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجة الحرارة على الساحل لحتى تتخطى معدلاتها الموسمية. بالداخل بتبقى مثل ما هي درجة الحرارة، في يعني الرطوبة منخفضة اليوم وريح ناشطة أحيانا. بكرة صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وعلى المرتفعات. بالداخل بتبقى بدون تغيير، الرطوبة بتبقى منخفضة معنا مع ريح ناشطة. السبت قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة، ما في تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، رح تبقى فوق معدلتها الموسمية، بينما بترتفع بشكل إضافي على الجبال وبالداخل. الريح رح تبقى ناشطة نهار السبت. الأحد غائم بسحب مرتفعة، ما في تعديل بدرجات الحرارة، رح تتخطى معدلاتها بحدود تقريبا 3 درجات على الأقل. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 18 و30، على المرتفعات بين 14 و27، وبالداخل من 11 ل28. الرياح أغلب الوقت عم تكون شمالية لشمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 50 و70%. البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة الماء 26 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
كان في الصباحية الثانية. لبنان بين فكي كماشة التصعيد المتوقع والحراك الأمريكي المصري المحذر والقلق. قوة إسرائيلية تدخل بلدة بليدة وتقتل موظفا والجيش يستنفر. براك على السلطات اللبنانية أن تتعلم الدرس وتدخل في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. أورتيغس: نرحب بقرار الحكومة وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة في نهاية العام، وعلى الجيش الآن تنفيذ خطته بشكل كامل. حزب الله: كتب الله لنا الانتصار في نهاية الزمان. أسبوع أمام اللجنة الوزارية لرفع تقريرها عن التعديلات على قانون الانتخابات وجعجع مساء في صار الوقت. معلومات: أوكار المخدرات في مخيم شتيلة باتت تحت سلطة الأمن الوطني. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.